بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في مباحث الكلام، فلماذا ذكر هذا المبحث وهو من مباحث اللغة في علم الأصول؟ ها، لأن مباحث علم الأصول هي في أدلة القرآن والسنة، وأدلة القرآن والسنة هي باللغة العربية، فيحتاج الأصولي إلى أن يعرف شيئا من مبادئ علم اللغة. ذكر تعريف الكلام في اللغة وأنه اللفظ الموضوع لمعنى، فلا بد في الكلام أن يكون لفظا يخرج بهذا الإشارة والكتابة، فهي حتى في اللغة لا تسمى كلاما. وفي رد على أهل البدع الذين جعلوا كلام الله نفسانيا. ثم ذكر أن الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ما الفرق بينها؟ نعم، العلم دل الاسم دل على معنى في نفسه ولم يقترن بالزمن، والفعل نعم، والحرف ما دل على معنى في غيره. فماذا أراد الشيخ بقوله رحمه الله وأشعر بهيئته؟ أن يخرج ما أشعر بالزمان أو دل على الزمان بذاته. ما معنى أولا بهيئته؟ قلنا بشكله وصورته، فخرج بهذا ما دل على الزمان بذاته، فهذا هل يكون فعلا؟ لا يكون فعلا. قلنا مثل كلمة صباح، ليل، ضحى، فهذه تشعر بزمان أو لا تشعر بزمان، ولكنها أشعرت ودلت على الزمان بذاتها لا بهيئتها. الفعل ذكر أنه أو الاسم أنه على ثلاثة أقسام من حيث العموم والخصوص. الاسم ثلاثة أقسام، منه ما يفيد العموم، وهذا كالأسماء الموصولة، أحسنت، ومنه ما يفيد الإطلاق، وهذا كالنكرة المثبتة، النكرة في سياق الإثبات، ومنه ما يفيد الخصوص مثل الأعلام. ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ العموم يفيد، يشمل جميع الأفراد، يستوعب جميع الأفراد، والإطلاق يفيد العموم لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. فشمول العموم شموم عام عمومي، وأما الإطلاق فشموله بدلي. من يمثل لنا للفرق بين العام والمطلق؟ الشمول أو العموم، مثل أن تقول أكرم الذين حضروا الدرس، فماذا نستفيد من الجملة أكرم الذين حضروا الدرس؟ أي جميع الذين حضروا الدرس بدون استثناء، يشملهم جميعا. والإطلاق أكرم رجلا حضر الدرس، فهذا هل يشمل جميع الذين حضروا الدرس؟ فما وجه العموم في الإطلاق؟ فقولك الآن أكرم رجلا من الذين حضروا الدرس، ما هو وجه العموم؟ فما هو وجه العموم فيه؟ ها، يعني أنه يشمل أي رجل، فقولك أكرم رجلا يشمل أي رجل حضر الدرس، ففيه شمول من هذه الجهة، لكن في النهاية يصير إلى كم؟ إلى واحد. بخلاف الخصوص، ماذا تقول؟ أكرم زيدا، لم يدخل فيه إلا واحد من أول الأمر. الفعل هل يفيد العموم والخصوص؟ الفعل يفيد إذا كان مثبتا فيفيد الإطلاق، إلا إذا كان في سياق النفي أو النهي فهذا يفيد العموم. والحرف ذكر أنه ما دل على معنى في غيره، ذكر منه أربع حروف مثل بها: الواو والفاء واللام الجارة وعلى الجارة. ماذا تفيد الواو؟ تفيد الاشتراك في الحكم بين المتعاطفين. هل تقتضي ترتيبا أو تنافي الترتيب؟ إلا بدليل. فلا تقتضي ترتيبا ولا تنافي الترتيب إلا بدليل. والفاء ماذا تفيد؟ تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم والترتيب والتعقيب. ما معنى التعقيب؟ نعم، يكون الثاني بعد الأول بدون مهلة مباشرة. ونبهنا أن تعقيب كل شيء بحسبه، أي إذا كانت هناك مدة لازمة فإنه لا يخرجه هذا عن التعقيب. واللام الجارة وذكر معانيها، وكذلك على، من معاني على نعم، لكن على الجارة من معانيها الوجوب، مثل تقول عليك كذا، أي ماذا عليك كذا؟ أي وجوبا افعل كذا، عليك صيام شهر رمضان، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموها. فعلى بمعنى إلزم. نواصل نقرأ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. هو قسم الكلام كما سيأتي بعدة اعتبارات. هذا الاعتبار الأول، باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه، أي وصفه بالصدق أو الكذب، إلى قسمين: خبر وإنشاء. قال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق ولا أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. وسيأتي أقسامه باعتبار المخبر به. الآن هذا تقسيم آخر للكلام، وهو أنه قسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه. فالكلام الذي يسمع يتكلم به يمكن أن يوصف بالصدق ويمكن أن يوصف بعدم الصدق وهو الكذب. فالكلام على قسمين: ما أمكن وصفه بالصدق أو الكذب وهذا يسمى خبرا، وما لا يمكن وصفه بالصدق أو الكذب وهذا يسمى إنشاء. الكلام الذي تقول للمتكلم به صدقت أو كذبت هذا خبر، والكلام الذي لا تستطيع تقول للمتكلم صدقت أو كذبت هذا يسمى إنشاء. فمثلا إذا قال لك قائل إن محمدا مات، هل هذا الكلام ممكن أن يقابل بالتصديق أو التكذيب؟ نعم، فهو إذن إيش؟ خبر. لماذا خبر؟ لأنه يواجب التصديق أو التكذيب. فإذا قال لك قائل صلي ركعتين، هل تقول له صدقت أو كذب؟ ها؟ إذا قال لك كل هذا الطعام، هذا لا يواجب قوله صدقت أو كذب، فهذا يسمى إنشاء. فحاصل الفرق بين الخبر والإنشاء من وجهين: أن الخبر من المتكلم إثبات أو نفي، الخبر من المتكلم يكون إثباتا أو نفيا. إثباتا كان يقول إن محمدا مات، ونفي كان يقول المتكلم لم يحضر محمد الدرس، فهو من المتكلم إما إثبات أو نفي. من المخاطب يواجه بالتصديق أو التكذيب لذاته، أي لذات الخبر، كما سيأتي أن بعض الأخبار لا يمكن توصف بالكذب أو الصدق. فمن المخاطب يواجه بالتصديق أو التكذيب. وأما الإنشاء فهو من المتكلم أمر أو نهي، يقول لك صلي احضر الدرس، هذا أمر، لا تضيع ما أوجب الله عليك، هذا نهي، لا ترتكب المحرمات، هذا نهي. فهو من المتكلم أمر أو نهي. ومن المخاطب يواجه بالامتثال أو عدم الامتثال، إما أن يمتثل المخاطب ذلك الأمر والنهي، وإما ألا يمتثل. فالخبر إذن من المتكلم إثبات أو نفي، ومن المخاطب يواجه بتصديقه أو تكذيبه. والإنشاء من المتكلم أمر أو نهي، ومن المخاطب يواجه بامتثاله أو عدم امتثاله. فأوامر القرآن والسنة كلها من باب الإنشاء، كذلك النواهي في القرآن والسنة كلها من باب الإنشاء، والأخبار هي من باب الخبر. من يذكر الله يثبت في أشياء أو ينفي أشياء هي خبر. فنعيد كلام الشيخ رحمه الله، قال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، لذاته بقطع النظر عن المتكلم به كما سيأتي، لأن بعض المتكلمين كلامه لا يمكن أن يوصف إلا بالصدق، ككلام الله مثلا، هل نقول في كلام الله يوصف بالصدق أو الكذب؟ لا يحتمل إلا الصدق. وكلام الدجال الذي يأتي يقول أنا الإله، هذا لا يحتمل إلا الكذب. فقيد الشيخ رحمه الله ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته بقطع النظر عن المتكلم به، فإننا إذا نظرنا إلى المتكلم به قد يكون خبره لا يحتمل إلا الصدق، وبعض المتكلمين خبره لا يحتمل إلا الكذب، وبعض المتكلمين خبره يحتمل الصدق والكذب. فلذا قيد الشيخ رحمه الله لذاته. قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن ينصب بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، نعم كما سبق أن الإنشاء لا يمكن أن يقابل بتصديق أو تكذيب، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام، الخبر من حيث المخبر به أي المتكلم به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه.
ماذا؟
ما لا يمكن وصفه بالكذب، قرأت أنا الصدق. نعم. ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، بهذا القيد الثابت عنه أي الذي صح عنه، أما الذي لا يثبت عنه فنقول هذا الحديث ماذا؟ كذب موضوع، لأنه لم يثبت عنه، لكن خبر الله ورسوله الثابت عنه. فإذا نظرنا الآن إلى خبر الله ورسوله، هل يمكن أن نصفه بالكذب؟ لا يمكن أن يوصف بالكذب، لا يوصف إلا بالصدق. لكن هل لذاته أو بالنظر إلى المخبر به؟ هذا بالنظر إلى المخبر به، هذا القسم الأول من حيث المخبر بالخبر، ما لا يمكن وصف خبره بالكذب وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. مستحيل شرعا هو الذي علمت استحالته من جهة الشرع، دل الشرع على أنه مستحيل، والمستحيل عقلا هو الذي علمت استحالته من جهة العقل. فالأول أي المستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا نبي بعده ولا رسول. والثاني أي المستحيل عقلا كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، أي لا يمكن أن يكون جسم واحد متحرك وساكن في نفس الوقت، هذا مستحيل عقلا، دل العقل على السحر، لأنه إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. فإذا قال إنسان رأيت جدارا ثابتا ومتحركا، هذا الخبر لا يمكن أن يوصف بالصدق أبدا، هذا كذب لأنه مستحيل ماذا؟ عقلا. والثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، وهذا كخبر سائر الناس، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، إنه يحتمل صدقه ويحتمل كذبه على السواء، أو مع رجحان أحدهما، يحتمل الأمرين وصدقه أرجح لأنه عرف بالصدق، أو يحتمل الأمرين وكذبه أرجح لأنه علم بالكذب هذا المخبر، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. واضح إن شاء الله الخبر؟ ما هو الخبر؟ ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. لماذا قال لذاته؟ أي بقطع النظر عن المخبر به، لأنه إذا نظرنا إلى المخبر به نجده ثلاثة أقسام، القسم الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب، والقسم الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق، والثالث ما يحتمل الأمرين. قال والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، قلنا هو من المتكلم في الغالب يكون أمرا أو نهيا، ومن المخاطب يقابل بالامتثال أو عدمه. فلا يمكن أن يوصف الأمر أو النهي بالصدق أو الكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذه الآية فيها أمر فيها نهي، واعبدوا الله أمر ولا تشركوا به شيئا هذا نهي، فهذا إنشاء. إذا عرفنا هذا ذكر الآن الشيخ رحمه الله أن من الكلام ما يكون خبرا ويكون إنشاء في نفس الوقت. قال وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، العاقد أي البائع والمشتري، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء، إذن هذا صيغ العقود هي خبر من جهة وإنشاء من جهة أخرى. متى تكون كذلك خبرا وإنشاء؟ أي في قولها حال البيع، هذا ينبه عليه، أنها تكون خبرا وإنشاء أي إذا قالها حال البيع في أثناء البيع، أما لو قالها بعد البيع بفترة فإنها لا تكون إلا خبر. كإنسان قال بعت سيارتي قبل شهر، هذا هل فيه إنشاء؟ ليس فيه إنشاء، هذا لا يكون إلا خبرا. لكن في حال المبايعة يقول لو تبيعني سيارتك، يقول بعتك سيارتي، فيقول المشتري قبلتها، فإذا نظرنا إلى هذا اللفظ بعت نجد أنه خبر وأنه إنشاء. قال الشيخ فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، أي هو يخبر أنه باع وذاك يخبر أنه اشترى وقبل، فباعتبار ما في نفسه، باعتبار الذي يريد أن يوصله إلى الطرف الآخر، هذا خبر، فيقول له بعتك سيارتي، يخبر أنه في نفسه قد باع. قال وباعتبار ترتب العقد عليه إنشاء، ترتب العقد أي أنه يتم البيع، ينتقل ملك هذه السلعة إلى المشتري وينتقل ملك المال إلى البائع، فباعتبار ترتب العقد عليه هو إنشاء. فإذا قال له بعتك يقابل بالامتثال فيأخذها أو لا، فمن هذه الجهة هو إنشاء. إذا قال له بعتك محتمل أنه باعتبار ما في نفسه صادق، محتمل أنه كاذب، محتمل أنه في نفسه صدق في هذا البيع ومحتمل أنه غير صادق، فهو من هذه الجهة خبر، ومن جهة ترتب آثار العقد عليه هو إنشاء. فإنه إذا قال بعتك مباشرة ذاك المشتري يمتثل فيأخذ تلك السلعة، يأخذ تلك السلعة، فهو من هذه الجهة فيه إنشاء، لأنه أنشأ البيع في ذلك الحين، وذلك أنشأ قبول الشراء في ذلك الحين، بخلاف كما قلنا إذا أخبر أنه قد باع شيئا قديما، قال بعت سلعة كذا وكذا قبل شهر، فهذا لا يكون إلا خبرا، لا يكون إلا خبرا، لأنه يواجه السامع بصدقت أو كذبت، وليس هناك امتثال، بخلاف الذي يقول في أثناء البيع بعتك المخاطب مباشرة يمتثل هذا الكلام الذي سمعه فيأخذ السلعة ويقول قبلت. فألفاظ العقود كلها، ألفاظ العقود كلها فيها خبر وفيها إنشاء، عقد البيع، عقد الزواج ونحوها. فقوله قول العاقد لمن يزوج ابنته زوجتك، هذا في خبر يخبر عما في نفسه، وفيه إنشاء بأنه ماذا ينشئ له هذا العقد في ذلك الحين فيمتثله ذلك المعقود له. فألفاظ العقود فيها خبر وفيها إنشاء. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس أي يأتي بصورة الإنشاء والمراد به الخبر، وهذا كثير في القرآن والسنة لفائدة. مثال الأول، ما هو الأول؟ بصورة الخبر والمراد به الإنشاء. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، التربص معنى الانتظار، فقال الله تعالى والمطلقات يتربصن أي ينتظرن بأنفسهن عن الزواج 3 قروء. فصورته أنه ماذا؟ خبر، المطلقات يتربصن بأنفسهن، مثل ما تقول النساء يلبسن ثيابهن، هذا خبر، فمثله المطلقات يتربصن بأنفسهن، لكن المراد بهذا الخبر الأمر، أي والمطلقات ليتربصن بأنفسهن، وليتربص المطلقات بأنفسهن 3 قروء، مثل قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فقوله يرضعن أولادهن حولين كاملين صورته صورة الخبر ومعناه الأمر، أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذن أتى الخبر والمراد به الإنشاء، أتى الكلام بصورة الخبر والمراد بالإنشاء، وفي فائدة هذا. قال وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. المراد به توكيد المأمور به، أي كأنه شيء واقع، الأمر معلوم أنه يطلب امتثاله، لكن حين يأتي الأمر بصورة الخبر معناه التأكيد لو أنه كأنه قد صار شيئا واقعا، وكأنه قد صار صفة من صفات المأمور، فهذا تقوية للأمر، تقوية له، وهذا كثير في القرآن. قال ومثال العكس أن يرد الكلام بصورة الإنشاء والمراد به الخبر، قوله تعالى والذين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. لماذا قال بصورة الأمر؟ لأن اللام هنا لام الأمر. فقوله وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي كأنهم يأمرون أنفسهم، والمراد الخبر، هم لا يأمرون أنفسهم، لكن المراد أنهم يخبرون هؤلاء الأتباع أنهم سيحملون خطاياهم، تبعوا سبيلنا ونحن سنحمل خطاياكم. هذا في فائدة. قال وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، أي كأنهم يقولون له حملنا لخطاياكم هذا شيء مفروض علينا، هذا شيء نحن ملزمون به، نحن ألزمنا أنفسنا به وأمرناها به، مع أنهم يخبرونهم خبرا لكن أتوا بالخبر في صورة الأمر ليطمنوا هؤلاء الأتباع. قال الله وإنهم لكاذبون ما يحملون أثقالهم ولا أوزارهم. فإذن هذا تقسيم الكلام باعتبار وصفه بالصدق أو عدم الصدق. حاصل هذا أنه إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. فالخبر من المتكلم إثبات أو نفي، ومن المخاطب إما أن يصدقه أو يكذبه، والإنشاء من المتكلم إما أمر أو نهي، أي في الغالب، ومن المخاطب بامتثال أو عدم الامتثال. فإذا جمع اللفظ الأمرين كألفاظ العقود فهو خبر وهو أيضا إنشاء. ثم قسمه بتقسيم آخر، قال الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. هذا تقسيم آخر للكلام، تقسيمه من حيث استعماله، أي من حيث استعمال الألفاظ، هل نستعمل الألفاظ فيما وضعت له أو نستعمل الألفاظ في غير ما وضعت له. فإذا استعملنا اللفظ في المعنى الموضوع له في اللغة فهذا يسمى حقيقة، وإذا استعملنا اللفظ في معنى غير المعنى الذي وضع له في اللغة فهذا يسمى مجاز. وقبل أن نقرأ حكم الحقيقة وحكم المجاز وهل هو موجود أو لا، لابد أولا أن نتصور المجاز، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم، الألفاظ العربية وضعت لمعاني، مع أنه للفائدة فيها خلاف، هل الألفاظ العربية توقيفية أي وضعت لذلك المعاني توقيفا من الله جل وعلا، الله الذي وضع الألفاظ لمعانيها كما قال الله وعلم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء كل شيء، جاء في حديث قال وعلمك أسماء كل شيء، فاستدل بعض بذلك أن دلالة الألفاظ على المعاني التي تدل عليها هذا أمر توقيفي من الله جل وعلا، وذهب بعض علماء اللغة إلى أن هذا الأمر اصطلاحي، أي اصطلح عليه العرب، فاصطلحوا على تسمية هذا المخلوق البشري إنسان رجل، اصطلحوا على تسمية هذا كتاب، اصطلحوا على تسمية الحيوان المفترس المعروف أسد، فقال بعضهم هي اصطلاحات اصطلح عليها علماء، اصطلح عليها العرب، وقال بعضهم هي توقيفية من الله، وعليه يدل الآية، تدل الآية أنها توقيفية، أن الله تعالى علم آدم أسماء كل شيء، علمه أسماء البهائم والدواب والأشجار والحجارة وكل المخلوقات، ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فلم يعلموا فأعلمهم بها آدم. الآن هذه الألفاظ إذا عرفنا هذا أن كل لفظ يدل على معنى، فإذا استعملنا اللفظ في المعنى الذي وضع له فهذا يسمى حقيقة، فإذا استعملنا اللفظ في غير ما وضع له هذا يسمى مجهز. وهل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له؟ نعم يجوز، إذا كانت هناك قرينة تدل عليه، إذا كان هناك قرينة تدل عليه. فلان مثلا لفظ الأسد الذي مثل به الشيخ رحمه الله، هذا اللفظ لفظ أسد ما هو معناه؟ حيوان مفترس، حيوان متوحش، معروف الأسد. فإذا قال قائل رأيت أسدا يأكل غزالة، استعمله هنا في حقيقته، حقيقته على الحيوان المفترس. فإذا قال آخر رأيت أسدا راكبا فرسا وبيده سيف، رأيت أسدا راكبا فرسا بيده سيف، فما هو الأسد هنا؟ هنا الرجل الشجاع. قالوا فهذا ماذا يسمى عندهم؟ مجاز. إنسان آخر يأتي يقول سبحت في البحر، فالبحر هذا لفظ، لفظ يدل على معنى معين، وهو هذا الماء المجتمع في مكان معين وفيه الأسماك. فإذا قال إنسان دخلت البحر وسبحت فيه، فهل هذا حقيقة أو مجاز؟ حقيقة، لأنه استعمل اللفظ فيما دل عليه. فإذا قال إنسان رأيت بحرا فأكرمني بالغداء، ما المراد بالبحر هنا؟ رجلا كريما، رأيت رجلا كريما، هذا ماذا يسمونه؟ يسمونه مجاز. فإذا عرفنا هذا أن استعمال اللفظ فيما وضع عليه يسمى حقيقة، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له يسمى مجاز. وهل يجوز قلنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له؟ نعم يجوز استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذا كان هناك قرينة. قال القائل يصف بعض الملوك، قال هو البحر من أي النواحي أتيته فشيمته المعروف والجود ساحله. فقوله هو البحر مراده ماذا؟ هل هذا المخلوق بحر؟ هذا معنى أنه رجل كريم، أنه رجل كريم فوصفه بذلك. فاستعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز. إذن عرفنا ما معنى المجاز حتى نقرأ كلام العلماء، كلام الشيخ رحمه الله في تقسيمه وأنواعه وفي حكمه، وهل هو موجود في القرآن وفي لغة العرب أو غير موجود، هذا سيأتي به. قال رحمه الله: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، أي لأن الألفاظ العربية وضعت للدلالة على معاني معينة، فإذا وضع اللفظ في الدلالة على معناه واستعمل في ذلك فهذا حقيقة. مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. الكلمات المهملة، مثلوا للمهمل مثلا إذا قلبنا كلمة زيد تصير قلنا ديز، فهذه كلمة مهملة غير مستعملة في كلام العرب، فليست حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لأن المجاز يستعمل في غير ما وضع له. قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. هذه الحقيقة، ما هو الحقيقة؟ قلنا استعمال اللفظ فيما وضع له. طيب، هناك وضع لغوي وهناك وضع شرعي وهناك وضع عرفي، فكلها حقائق. حقيقة شرعية أي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا، وحقيقة لغوية استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، وحقيقة عرفية أي استعمال اللفظ فيما وضع له عرفا. كلها حقائق لكنها تختلف، وسيأتي الفائدة من ذكرها. قال: فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، لفظ الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. إذن هذا اللفظ، لفظ الصلاة، في كلام العرب معنى الصلاة دعاء، فإذا وجدنا الصلاة مستعملة في كلام العرب في اللغة فإننا نحملها على معنى الدعاء، كما قال القائل: تقول بنتي وقد يممت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال لها: عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد قوله: عليك مثل الذي صليتي. ما معنى عليك مثل الذي صليتي؟ أي مثل الذي دعوتي. هي دعت له فقال لها: عليك مثل الذي دعوتي، مثل الذي صليت أي دعوتي. فنحمل الصلاة هنا في كلام هذا العربي على المعنى اللغوي، لأننا وجدنا استعمال لفظ الصلاة عند من؟ عند العرب. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة، مفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. واضح هذا؟ فالآن الصلاة في الشرع ما هي؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فيها أيضا دعاء وهو المعنى اللغوي. فإذا وجدنا في الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس ومنها إقامة الصلاة، هل نحمل على الدعاء؟ لماذا؟ لأن هذا الدليل أين استعمل؟ في عرف الشرع، فنحمله على معناه الشرعي. وأقيم الصلاة أيضا نحمله على معناه الشرعي، وهي العبادة المعلومة. مثل ذلك الصيام، الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، إمساك عن كل شيء، حتى الإمساك عن الكلام يسمى صيام، الإمساك عن المشي يسمى كلام، يسمى صيام، كما قال القائل: خيل صيام وخيل غير صائمة، أي خيل لا تجري وخيل تجري ممسكة عن الجري. الصيام في الشرع ما هو؟ الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. فإذا وجدنا في كلام العرب استعمال الصيام فنحمله على المعنى اللغوي، كما سمعنا هذا العربي يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة. هل نفهم من كلام هذا العربي خيل صيام أن هذه الخيل تمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ لا، لا يمكن. لكن صيام أي أراد أنها لا تجري، ممسكة عن الجري. وإذا وجدنا الصيام في الشرع نحمله على المعنى الشرعي. وهكذا الزكاة في اللغة بمعنى الطهارة، بمعنى النماء، زكى الشيء أي صار طاهرا ونما وكثر. والزكاة في الشرع ما هي؟ إخراج جزء معين من أصناف معينة من المال في وقت معلوم بشروط معلومة. فإذا وجدنا لفظ الزكاة في اللغة نحمله على المعنى اللغوي، وفي الشرع نحمله على المعنى الشرعي. واضح هذا إن شاء الله؟ فعندنا حقيقتان إلى الآن: حقيقة لغوية وهي استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، وحقيقة شرعية وهي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا. والحقيقة العرفية هذا الثالث، يصح أن تقول أيضا هذه الحقيقة الإصطلاحية، ما تعارف عليه الناس، ما اصطلحوا عليه. ولذا يأتي العلماء يقولون تعريف هذا الشيء لغة وتعريفه اصطلاحا، وبعض الحين يقولون تعريفه لغة وتعريفه شرعا. متى يقولون شرعا؟ شرعا إذا كان في أبواب الفقه، فإذا كان في أبواب الأصول، في أبواب المصطلح، يقولون اصطلاحا أي فيما اصطلح عليه أهل الفن. وذاك شرعا أي تعريف العبادة في شرع الله. فلذا يذكر العلماء الحقيقة اللغوية تعريف الشيء في اللغة وتعريف الشيء في الشرع، تعريف الشيء في اللغة وتعريف الشيء في الاصطلاح، والاصطلاح هو الحقيقة العرفية، هو الحقيقة العرفية، أي يصطلح الناس يتعارفون على استعمال لفظ في معنى معين. قال: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. الدابة لها استعمال لغوي، ما هو الاستعمال اللغوي للدابة؟ كل ما دب على وجه الأرض، قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالإنسان في اللغة يسمى دابة أو لا؟ يسمى دابة لأنه دب على وجه الأرض. في عرف الناس يطلقون الدابة على الحيوان صاحب الأربع القوائم، كالحمار، كالشاة، كالبقرة، قال هذه الدواب. بل هناك عرف خاص لبعض الناس يطلقون الدابة على وجه أخص وهي أنثى الحمار. بعض الناس عارف يطلق الدابة على أنثى الحمار. فهذا الصلاح ماذا؟ عرفي، هذه حقيقة عرفية. فإذا وجدنا استعمال هذا اللفظ في العرف فإننا نحمله على ماذا؟ على الحقيقة العرفية. فإذا قال لك قائل وأنت بينك وبين العرف، قال لك: أخرج إلى خارج البيت، أي دابة تجدها اقتلها، هل إذا وجدت إنسانا تقتله؟ لا. لماذا؟ مع أن الإنسان في اللغة دابة، لأنه خاطبك بماذا؟ بالعرف، والعرف لا يشمل الإنسان. ولذا إذا جاء إنسان إلى إنسان آخر اليوم قال له: أنت دابة جيدة، هل سيرضى بهذا؟ لا، أنت دابة طيبة، فما يرضى بهذا. لماذا؟ لأنه محمول على العرف. فهذا معنى الثلاث الحقائق: استعمال اللفظ فيما وضع له إما لغة أو شرعا أو عرفا. ما فائدة هذا التقسيم للحقيقة؟ قال: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. كما سبق أمر الله تعالى بالصلاة: لا يأتي إنسان وقت الظهر يدعو ويخرج من المسجد. لماذا؟ يقول: أنا صليت. كيف صليت؟ يقول: الدعاء صلاة. هل يصح هذا؟ لا، لابد أن نحمل كل لفظ على معناه الذي وضع له باعتبار الحقيقة التي وضع له بها. فهذا فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. مسألة المجاز سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس الآتي. أخن يقول: ما الفرق بين قول القائل أكرم الذي جاء وأكرم هذا؟ فهنا موصول يفيد الإطلاق أم العموم؟ الموصول يفيد العموم كما سبق، لكن هنا قد قيدته بالصلة، قيدت هذا الموصول بالصلة وهي قولك جاء، فالصلة تفيد تعيين الموصول، فعينته الآن بصلته ولم تجعله على إطلاقه حتى يفيد العموم، مع أن أكرم هذا أي شخص بعينه تعينه، وأكرم الذي جاء يعني موصوف ليس معين، أكرم الذي جاء إنسانا موصوفا بصفة أنه جاء، بخلاف أكرم هذا فهو شخص بعينه، فهذاك معين وهذا موصوف، ثم هذه الصفة قيدته عن العموم الذي كان فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.